الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمد الله عز وجل ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شر انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. بعد، فقد وقفنا عند الحديث الرابع، باب ما ينهى عنه من البيوع، من كتاب البيوع، من كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونبه على هذه الطبعة، طبعة دار الثقافة العربية، هذه الطبعة وجدت أنه الشيخ عبد القادر الأرمون تصرف في المد تبع الاتياك كما سبق، لأجله استطردت في طرق الحديث لأبين قوله نهى البائع والمبتاع، صحيح؟ فهنا قال نهى البائع والمبتاع على الأصل بتاع السقف في الصحيح، فهو غير لفظ المبتاع المشتري ووضع مكانها ايه المبتاع على ما في النص، وقال انه في الأصل، وطبع في الفقه والخطيب لفظ المشتري وما أثبتوه من الصحيح. طبعا هذا غير لائق بالمرة، هو كده أمامه إن كل الطبعات متفق على إيه؟ على اللفظ اللي هم غيروا، وهذا لا ينبغي إخواني بالمرة، حتى لو نبه هو يسيب في الأصل فوق وينبه كما إحنا نبهنا إيه؟ الهامش قول بنحفة، لأن تعلمون إنه دي أصول، أيوة هذه أصول، فالأصول ده على ما هي عليه وهذا حافظ، تمام؟ فأنت ما تغيرش في المد وتقول اعمل لا انا اقول بالحشره فما شيء، تمام، وتسيب الاصل عن هو عالم هو عليه، فهو كونه يغير شوف احنا استطردنا قد ايه وقلنا دي كذا، لانه ربما لان احنا خدنا منها فوائد، صحيح؟ فانا ما غيرش في الاصل، ولانه واضح انه كل الاصول يعني طبع هذه الطبعه الاصل الكتاب نفسه في هذا، وطبعه الفكر والخطيب، والطبعه بتاعت المدرس العيد برضه، وابن الملقن، ودي بقى اللي هو ما ذكرهاش هنا ادي اثنين كمان ما ذكرهمش، كل ده معنيه بعمده الاحكام والسياق كله على ايه؟ على البائع والمشتري. فما يغلطش المشتري يحط المبتاع ويقول لك انا ايه ده اللي في الصحيح، لا ما انا عارف انه في الصحيح. انت معايا؟ فاحنا استطردنا لاجل نكشف هذه اللفظه من اين اتت. فربما تكون، ودي استفدنا منها، انه ربما يكون وقف على اصل مبني عنه، او ربما يكون مهلا من الحافظ رحمه الله انه وضع اللفظ ده مكان اللفظ ده، صحيح؟ ففيها فوائد، لكن انا ابدلها واقول كذا لا، انا بقول بالحاشيه كذا ماشي، ولكن اضع الاصل، اترك الاصل على ما هو عليه. انا بقى اردت ايه التنبيه هذا الشيء. وقفت في المجلس السابق طبعا الحديث الرابع كما قلت، ووقفت عند خلاصه المساله في قوله صلى الله في قوله ابن عمر ورفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. ودخلنا رأس المسألة في رأس المسألة في هذا الحديث كما سبق تحليل المسألة المستقلة، النهي الأصل فيه أن يقتضي التحريم، هل يقتضي الفساد أو لا، هذه محل خلاف وسبق المسألة فيها باستطراد. وخط عند قلت طبعا سريعا البيع قبل بلوغ الصلاح بشرط القطع في الحال، ودي ذكرنا فيها الكلام في المجلس السابق. ثم البيع قبل بلوغ الصلاح بشرط التفقير، يعني اشتريت واسيبه على ايه؟ اتركه على اصله، تمام. وقفنا عند انا بقضي بس هنا جزئيه نقلتها لما طبعا استفردنا في مساله الاجماع والاقوال اللي حكاها ابن حجر لا يقرن بها الايه؟ الاجماع. فذكرت هنا في رقم 2 قلت فلا يقرن الاجماع هنا بنقل ابن حجر رحمه الله عن يزيد بن ابي حبيب، تمام، بالجواز المطلق وعدم اعتبار اي شرط. عايزك تحط كده يعني اي علامه وتكتب على الهامش، عندك هذا اللي هو رقم 71 واعتبره أي اعتبر ابن الملقن كلام يزيد ابن أبي حبيب شذوذا. ها شفت بقى الكلام؟ واعتبره ابن الملقن شذوذا منه، يعني اعتبر ابن الملقن كلام ابن حبيب هذا شذوذا لا يقرن به الإجماع المحكي، وهو كما قال. تمام. وابن الملقن شيخ ابن شيخ ابن حجر. تمام. فهذه نقطة أردت إضافتها للأهمية أيضا حتى لا يظن أنه صبر عبد المول ابن حجر أيضا هذا شيخه اعتبر هذا الكلام شذوذا ولم يعتبره في خرق الإيه؟ في خرق الإجماع. وقفنا عند القول الثالث هو البيع قبل بدو الصلاح مطلقا. البيع قبل بدو الصلاح مطلقا يعني من غير شرط القطع او التبقيع، يجوز مطلقا يبتع او يبقي ما في مشكلة. تمام. البيع قبل بدو الصلاح مطلقا يعني من غير شرط القطع او التبقية حتى الجدال. انا اشتريته منك ومش ما بسلمك القطع الا لما خلص ايه هذه الاستمار وتبقى. كون بقى بدأت او لم تبدأ هذا ما يتؤثر، يبقى قبل بدو مطلقا بدون اي شروط لقطع او التبقية مطلقا. تمام. يعني لم يشترط شرطا عند البيع، ما فيش اي شروط، بيع عادي جدا ولا تأثير بدون اي شروط. تمام. الجمهور على بطلانه ايضا. ركز هنا، هيجي فاجئنا شيء ذكرت في الحديث هذا وايه وذكرت فيه كلام. الجمهور على بطلانه ايضا خلافا لابي حنيفه ومالك في روايه، فقال بالجواب لان اطلاق العقد، شوف بقى الكلام اهو، يعتبر الكلام ده ليس على اطلاق وانما هو مقيد. شوف بقى الكلام عشان ما تقولش خلافا كده، لا اجيب التعليل. قال لان اطلاق العقد يقتضي القطع، يعني حتى اذا لم يشترط قرينه الحال انه لازم يقطع، معنى انه يشترط اي شيء. تمام. طب واذا كان البيع لا يستلزم لا القطع ولا التبقيه، يبقى نرجع لايه؟ لاصل المحذور. يبقى نحل الخلاف هنا، ولذلك اعتبرناه خلافا فوريا. تمام. قال ان احنا اذا باع بيعا مطلقا ولم يشترط في قطع ولا تبقيه، يبقى الاصل القطع، لان الاجماع على شروط الايه؟ على شروط القطع. ولا يحل البيع ابدا بين قبل بدو الصلاح. ركز معي من هذه الجزئيه، يعني ثلاث جزئيه هتذكرك بيها الان، وان شاء الله نختم بها الايه؟ لعلنا بس نصل اليها، يعني عن البخاري عن الزهري. يبقى ما أتى عن أبي حنيفة ومالك في الرواية بالجواب بقيد التعليل، لأن إطلاق العقد يقتضي القطع، فهو كما لو اشترط إذا اشترط مطلقا ما في أي كلام يختص بالبيع لا قطع ولا تبقية، حاله بيقول كأنه اشترط على الشيء. تمام كده؟ إنه يقطع وينتهي، وده اللي قال أبو حنيفة، ده في خلاف إيه؟ خلاف فوري. يبقى معنى هذا إذا تم البيع بدون أي شروط، بيع وشير وخلاص، طب الحل نعمل، الحل طبعا نستشير طبعا. إحنا ما اتفقناش، لا الأصل نستشير. شفت الكلام إزاي؟ ده كلام أبو حنيفة رحمه الله والرواية عن مالك. لا ما هتبقى ده بالعكس، هنا لازم طالب بالنسبه لايه؟ المعروف عرفا.
المعروف عرفا اللي بيبيع ويشتري حاجه ويشيلها، يباعها ويشيلها.
طب لو المعروف عرفا او انتشر في العرف وده اندثرت وصار يخالف الشرع،
لا يخالف الشرع، لا
احسنت بقى هو يبقى لها قيادها، يبقى اقول احسنت، بقول ما لم تخالف شرع، لكن ما قلتش العرف جرى على هذا الوضع يبقى لا، هذا معروف. يبقى هنقول العرف هنا معتبر ما لم يخالف. لو كان العرف كده انا معاك، لكن اذا كان العرف جرى على خلاف الشرع يبقى الاصل عندي هو الشرع. تمام. ومعنى النهي ان يبيعها مدركه قبل ادراكها، قبل إدراكها. ومعنى النهي أن يبيعها مدركة قبل إدراكها بدلالة قوله. شفت بقى الحتة دي جميلة أوي دي بقى هنحتاجها بعدين. أرأيت إن منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ لأن الفترة دي البخاري دوت على إنه البيع، وده اللي قاله ابن حافظ الحافظ ابن حجر على يعني سبت شباب البخاري، إنه صحح البيع قبل بدون الصلاة بشرط القصد تبعا للزهري. العجيب لما نظرت للزهري وده اللي فاكره البخاري، ان التدل بايه؟ بعموم هذه الاحاديث لا تبتاع الثمرة قبل بدو صلاحها. يبقى لابد ان يكون هنا استخدم القرائن، ان الاصل التحريم الا لقرينة، وده اللي نقيت بقى البخاري والزهري على ما يأتي بيانه. شفت الكلام هنا؟ انت مركزين معه ولا لا هنا؟ طيب نواصل وقف الكلام. قال فلفظة المنع تدل على أن العقد يتناول معنى، ده التعليل لقول أرأيت إن منع. قال لفظة المنع تدل على أن العقد يتناول معنى، والمعنى هذا هو مفقود في الحال. تمام، هو مفقود في الحال حتى يتصور المنع، حتى يتصور المنع. قلت هذا الفهم للنص قال به أكثر الحنفية. وهنا هنعرض بقى كلام البخاري والزهري لما نصل إليه إلى صفحة 72 هنا الآن. قال به أكثر الحنفية يصح البيع إن لم يشترط التبقية، والنهي فيه محمول على بيع الثمار قبل أن توجد أصلا. طب ده أنت عبد الله، هل الفهم ده يؤخذ من نظر خطبه كم علينا التعجب؟ يعني يقول لك النهي الوارد انه نهى يحمل على بيع الثمار قبل ان تقض اصلا وهي بطن امها. طب ده ينفع الحمل ده او التاويل ده او القرينه دي؟ اطلاق بالمره. وذلك شوف استطردنا بكل الروايات السابقه ديت لاجل كشف هذه الاشياء. ما ينفع ان انا اعتبر ده اقول ان ده تاويل ويحمل، لا ما كيف يحمل على هذا؟ صحيح؟ وهذا فهم غريب جدا سببه عدم الإحاطة بما في الباب والاعتماد على سياق دون آخر. صحيح، يعني إن سلمنا له فهو قصور في إيه؟ قصور في إحاطة بما دل. وده اللي هو يعني أثر عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إنه لا يعرف محل النزاع والخلاف إلا بصبره، ومن قبل ابن مدين أيضا ومن بعد ابن مدين وأحمد بن حنبل بنحو ما ذكرته. انه الاخذ من نفس واحد فهم لابد يحصل فيه خلل، لكن صبر ما في الباب وبمرويات الحديث ومرويات المساله ونظرت على المساله تعرف الصحيح من السقيم. ولاجل ذلك استطردت بصبر ما سبق ذكره. وروايه اخرى عن مالك ان اطلاق العقد يقتضي التبقيه. هذه روايه اخرى عن مالك حكيت المذهب. تمام، انه اذا باع بيع مطلق يبقى ده يحمل على القطع، وده اللي هم قالوه في رواية عن مالك وعند حنفية، ورواية تانية عن مالك انه ده ايه يحمل على التبقية. وعليه فيلزم المشتري ان يحدها وان يجدها، عفوا يلزم المشتري ان يجدها ويقطعها ولا يتركها على اصولها التي للبائع. وهذا ما انتصره ابن قدامة في المغني، ولم يعتبر الاولى عن ابي حنيفة ومالك ومن تبعهما من الحنفية والمالكية. ايه اذا تمت بيع وخذ وهات وتمت ومجيب اشيل، طب ولا ينفع اشيل مستمرة لم تصلح بعد؟ ولا في خسارة؟ لا دي مسألة دي جاي، دي لا دي جاي احسنت، هذه جاي المسألة، هذه جاي جاي ومناقشة. جاي
وعاد
في اسبوع جاي جاي لا جاي طيب هي جاي
اسبوع على جهاز الارض، قلت له اشتريت قلت له روح دلوقتي قال انا هروح لسه اصلح الارض وبتاع وجهز دلوقتي
اللي هي طب دي خليها جايه. طب والبصل اذا كان البصل حل الشيل بقى البصل اللي كبرت والجدرايه والسجلايه والاسئله ايش هذا هذه جاهز يعني ان شاء الله مش هنسيب شيء الشيء المشهور بالذات هنحاول ندخله في القضيه حتى نحاول ان احنا نلم بالواقع اللي احنا فيه. والقول هنا للجمهور عملا بالارض حتما للنزاع والتخاصم فوجب سد ذريعه الفساد فيما يدخل فيه قيل وقال والاحتمال. والجدير بالذكر ان ابا حنيفه رضي الله عنه وارضاه واصحابه على بطلان شرط تبقيه او ترك الثمر حتى الزلزال وان البيع على ذلك فاسد. وفي رايي ان خلافهم المشهور المعتبر في المذهب خلافا لما لا يعتبر وهو ضعيف مثل ما سبق الإشارة إليه يعتبر خلافا صوريا عند التأمل. يعتقد هنا كلام الحنفية يعني تجد أن خلاف سوري يعني تفاتي أن خلاف إيه يعني خلاف لفظي خلاف فلسفي أنت معايا يعني إيه جائز بس بشرط ويشيل يعني ده بشرط وما يبقيش تمية إيه أنت معايا. يبقى تجد هنا أنه يشبع لهم أنهم دخلوا مع الجمهور من حيث العموم ومن حيث الأصل. والغريب بقى هنا ودي أيضا لطيفة لنا إن ليس كل مدو يؤخذ على إنه هو إيه على إنه علم أو يقلل الناس على إنه يعني رجل جديد يقول لك وفي قوله مش عارف هو هز دماغه صح. أن ابن عبدين نص على جواز البيع مطلقا قبل بدو الصلاح أو بعده. الكلمة اللي قالها أخونا إيه حسن أهو شوف بقى الكلام. إذا جرى العرف بترك ذلك هو علم قال ايه قال لان الشرط الفاسد هذا كان خطير اذا جرى به العرف صار صحيحا ويصح العقد معه استحسانا. ينفع ما في الكلام ها ينفع الكلام ده يبقى دي يعني حكي ليه حكي طبعا لما تفسر الكلام عن فيما يتعلق الشيء بنظيره يعني في موضوع الخطوبه واحد خطب واحد والكلام ده ومساله الواحد بقى مع خطوبته بس معاه يخرج معاه والكلام ده كله فحكى عن المبدل انه واحد بيساله في قناه من القنوات والكلام ده واحده بتسال وناس تبينت في الكلام ده كله واهلها عاوزين يجبروها تقعد مع خطيبها حسب العرف والوضع اللي ده شيء لابد منه عرفوا الكلام ده. قال نحو هذا الكلام وشنع على من يقول انا ابن جاهل ومش عارف ايه شغل العنقصيه وشغل الكبر والانفه والاعتزاز بالنفس على انه هو الصواب وغيره خطا يعني تمام. فطبعا هذا كلام فاسد لا يقبل باي حال تمام. نعيدها مره ثانيه هذا الكلام قوله قال انه او نص على جواز البيع المطلق قبل بدو الصلاح او بعده اذا جرى العرف بترك ذلك تمام ايه بترك ايه هذا الشيء ولا يعتبر لان الشرط الفاسد هو اعتبر انه ايه اصاله هو فاسد يعني اصلا هو يعمل بمقابل ايه ما عنده من النصوص. تخيل بقى هيضرب النص في مقابل ايه الاستحسان ودي اللي نبهنا عليها الدكتور الفقه على كتاب الشيخ الاشهر لما سمعنا من الحته انه نقل من كتب المتكلمين هؤلاء وانه ضرب يضرب النصوص باستحسان الايه العقل هذا من باب فطور شفت يعني مؤثرات اعتبر بفساد الايه هذا الكلام. قال اذا جرى به العرف صار صحيحا مع انه يعلم انه فاسد شرعا تمام ويصح العقد معه استحسانا اي استحسان بقى هنا يحمل استحسانا عقليا يبقى هنا ما ينفعش. يبقى لما نسمع احد يقول لك يعني هو جائز عقلا لا جائز عقلا العقل ده وين مكانه ان كان يرجع لتشريع على انه على راسه والا فلا. واضح الكلام. دخلوا في نشر العرف صفحه 38 قلت تعقيبا عن هذا الكلام هذا الكلام مخالف للنصوص والأصول المعتبرة عند الجمهور لأن العرف معتبر ومعمول به ما لم يخالف شرعا. هذا ما في كلام في كده. السؤال هل يشترط بدو الصلاح أنا بقى أخونا الشيخ خالد هل يشترط بدو الصلاح بكل ثمرة من الجنس الواحد راح الشارع زنقة البرتقال أو المانجو إلى آخره وجد أن الغالب أن بدأ تظهر الإيه واحدة صفراء قوي والتانية بدأت في سفارة على ايه على خضار وشيء هم بدأ بقى تظهر بقى الكلام صحيح. هل انا اقول هل يشترط الاشتراط يعني الزام يعني يتعين تمام؟ والشرط الطبق تعريف. تمام؟ يبقى هل يشترط بدون الصلاة في كل ثمرات من الجنس الواحد في البستان؟ ده برتقال احمد هندسه بندي. طبعا شيء بديهي ان ما تكونش المانجا في البرتقال الكلام ده، كل احنا كلام الجنس برتقال برتقال كل ثمر. تمام؟ لازم اشوف، لازم كل الثمرة على الشجرة، كل ثمرة على الشجرة تكون اتفرت. العمر هذا ما يحصل. تمام؟ لو انا لازم لابد من التدرج ده ياتي مناقشتها لاحقا. قلت طبعا في العجالة لا يشترط، وهذا ظاهر، لان بدو الصلاة يكون بظهور. احنا كنا بدو يقول لك ده بدأت ايه الخير، بدأ يجي البشاير بقى، كم البشاير هتجد النهاردة وغدا وبعد غد الى اخره، تجد كل يوم بتجني. صحيح؟ لان بدو الصلاة يكون بظهور النضج ومبادئ الحلاوة وزوال الحموضة المفرطة. تمام؟ هذا ظاهر واقع. طيب السؤال، ما هو ضابط بدو الصلاة في القتاء والخيار وغيرهما؟ شوف الكلام. طب انا عندي في خيار والأكل والكلام وإيه مثل هذه الاشياء والبطيخ والاشياء هذه. تمام؟ ضابطه الاستطابة. نبطل ايه؟ يبقى الاستطابة هنا هي بدو الصلاة. الاستطابة اي استطاب اكله صغيرا او كبيرا حدا من الحاج وعلى ذلك بقيت. ماشي كده؟ جايه دي جامعة الحاجات اللي قالوا اخونا البطاطس والجزر والحاجات دي كلها والقلقاس. الحديث الخامس في الباب هو حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل وما تزهي؟ قال تحمر. قال ارايت اذا منع الله الثمره بما يستحل احدكم مال مال اخيه. سياق طبعا عند البخاري ومسلم، والسياق المذكور هذا المسلم. شرف الحديث يتعلق ايضا من اتجاه الاول من الحياة الحديثية، تتعلق بقوله ارأيت اذا منع الله الثمرة بما يستحل احدكم مال اخيه. هل هذا المقطع او هذا الشطر من الحديث مرفوع او مرفوع؟ هذا اولا لنرى فيه. لا تتعد لكن الفاظ الحديث الصحيح هو اللوحة حصل فيها قصور امبارح تاني. الفاظ الحديث الصحيح اخرجه البخاري قال حدثني علي بن هيثم حدثنا معل بن منصور حدثنا هشيم اخبرنا حميد حدثنا انس. هذه اول خلاص محمد ما ذكرهوش. حدثنا ايه؟ يعني احنا اتكلمنا بالظن الغالب في الصحيح. تمام؟ طبعا هذه ما ذكرهاش وهذا اول خلل في اللغه. يبقى حدثنا علي بن هيثم حدثنا معل بن منصور حدثنا هشيم اخبرنا حميد حدثنا انس. انتبهت الايه؟ المشكله. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع الثمرات حتى يبدو صلاحها وعن النخل حتى يزهو. قيل وما يزهو؟ قال يحمار ويصفر. واخرجه البخاري في العدل المذكور قال حدثنا عبد الله بن يوسف. ركز بقى من سياق البخاري هذا قيل نحتاجها لاحقا. قيل يبقى السياق ظاهره الايه؟ الاتصال ومن ثم الرفع الى القائل ابتداء. تمام؟ قيل. فالتمريض هنا اردف البخاري بالايه؟ بالروايه التاليه بالتصريح قال رسول الله. ها معايا المركزين؟ قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن حميد عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. فقيل له وما تزهي؟ قال حتى تحمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارايت اذا منع الله الثمره بما ياخذ احدكم مال اخيه؟ يبقى الكلام ايه؟ مرفوع. مسلم اخرجه بالعزل المذكور قال حدثنا ابو الطاهر اخبرنا ابن وهب اخبرني مالك عن حميد عن انس ابن مالك قال عن انس بن مالك الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمره حتى تجزي. قالوا وما تجزي؟ قال تحمر. قال وقال اذا منع الله الثمره بما يستحل مال اخيك، ها بما تستحل مال اخيك، ده ايضا ظهره الايه او قالهم الرفع مرفوعه. مسلم قال حدثنا محمد بن عباد حدثنا عبد العزيز بن محمد اللي هو الدروردي عن حميد عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لم يثمرها الله فلما يستحل احدكم مال اخيه، بس على هذا المقصد. تمام. والبخاري بالعزم مذكور قال حدثنا ابن مقاتل ومحمد قال حدثنا ابن مقاتل اخبرنا عبد الله اللي هو ابن مبارك ما بين الجمله الاعتراضيه من بين انا يعني بدل ما في ايه كلامك في السياق عبد الله ابن مبارك وهنا ابن مقاتل ومحمد اخبرنا حميد الطويل عن انس ان صلى نهى ان تباع ثمره النخل حتى تزهر. قال ابو عبد الله والبخاري يعني حتى تحمر. طبعا تفسيره ثلاث في السياق. تمام. واخرجوا ايضا للعبد المذكور قال حدثنا قتيبه عن مالك عن حميد عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهر قال حتى تحمر. واخرجه بالعزم المذكور قال حدثنا قتيبه ومسلم قال حدثنا يحيى بن ايوب اللي هو الغافقي وقتيبه وعلي بن حزم. يبقى هنا كم واحد مقرونا هكذا ثلاثتهم من احسنت يحيى وقتيبه وعلي بن حزم. قتيبه هنا عند البخاري ومسلم ويحيى بن ايوب وعلي بن حزم. قالوا حدثنا اسماعيل بن جعفر عن حميد عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر التمر بين عقبتين ثمر النخل حتى تزهر. فقلنا لانس ما زهوها؟ قال تحمر وتصفر. ارايت كما الكلام ايه انس أرأيت إن منع الله الثمرة بما يستحل مال أخيه؟ قال ابن عبد البر دي روايات سريعا وضحت المرفوع والإيه والموقوف كلها كما ترى في الصحيحين. قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد بالعزم المذكور وأما قوله أرأيت إن منع الله الثمرة فبما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ ده كلام ابن عبد البر. قال فيزعم قوم انه من قول انس بن مالك وهذا باطل. طبعا هو رحمه الله هذا كلام ابن البر يعني ابن حجر فصل اكثر من ابن عبد البر. ابن عبد البر طبعا ايه لانه هو طبعا هنا واضح السياق ما بدش يرد ابن عبد البر انه من كلام انس، لكن ربما الامام رحمه الله نستفيد منه ايضا من مئات والاف المرات اللي متعلم الا تتفرع ولا تعتمد على المصدر الواحد ولا الاثنين ولا ثلاثة ولا أكاد ولا المصدر كابن عبد البر إمام كبير غاب عنه شيء، ابن قدامة غاب عنه شيء، ابن حجر غاب عنه شيء، ابن ملقن غاب عنه شيء، أبو زرعة غاب عن المعنيون النووي بالاستطراق في الفكر المقارن هذا ما اعتمدش قد أنا عندي كتاب ده. لا، المجن لا يكفي وحده، المجموع لا يكفي وحده، الاستقال لا يكفي وحده، كل هذا لابد أن يكون على مائدة ضحكك ماشي يا اخواني. وهذه علامات كل مجلس معود نفسنا على هذا الادب. تمام. ولا نغتر بقى بانه فلان اتكلم وقال وتجي انت اتفرجت عليه وتقول لك انت مين الصغير وده كبير ومشهور شغل الفاده ما بقى مبنى عليه. صحيح. هذا علامه. قال هذا باطل بما رواه مالك وغيره من الحفاظ في هذا الحديث اذ جعلوه مرفوعا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى ابو الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. طبعا هو شيء جميل. هو اي نعم يرجح بالاثنين اه لكن ما يقولش الكلام انه ثبت. ونعم في قرائن كحديث جابر عند مسلم وانا ذكرته بلطيفه حديثيه من اروع ما في مسلم من الرد ايضا على ان مسلم امام من ائمه العلل على انه امام وكبت المطاع ليس كبكر ذبحت الصغار المعاصرين وغيره يقول لك مسلم ومسلم والبخاري لا وانا ذكرته ايضا من هذا الوجه. قال ابن حجر في الفتح بالعزم المذكور هكذا صرخ مالك برفض هذه الجملة، وتبعه محمد بن عباد عن الدروردي. طبعا ذكر محمد بن عباد هو المتابع مين؟ المتابع هنا من؟ أحسن، لكن هو ذكر محمد بن عباد لقرين هو ذكرها، كأنه يشير إلى الاختلاف على الدروردي. تمام؟ قال وتبعه محمد بن عباد عن الدروردي عن حميد مقتصرا على هذه الجملة الأخيرة كما سبق في حديث مين؟ عند مسلم. وجزم الدارقطني وغير واحد من الحفاظ بأنه أخطأ فيه. ده بيخطأ من؟ ده هو طبعا الكلام على الدروردي وعلى مالك وعلى ابن. تمام؟ بيخطأ ان ديت مش من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ وبذلك جزم ابن ابي حاتم في العلل بالعدل المذكور عن ابيه عن ابي زرعه. والخطأ في رواية عبد العزيز من محمد بن عباد الكلام لابن حجر. فقد رواه ابراهيم بن حمزة عن الدروردي، طبعا الرواية دي انا اقف عليها. فقد رواه ابراهيم بن حمزة عن الدروردي كرواية اسماعيل بن جعفر اللي هي ايه؟ انا احطيتك بين معقوفتين برضه عشان اربط لك ايه الكلام، سبق ذكرها عند البخاري ومسلم. وفيها فقلنا لأهل اللي هي فقلنا اللي سبق. ورواه معتمر بن سليمان وبشر بن المفضل عن حميد فقال فيه قال أفرأيت قال فلا أدري أنس قال بما يستحل أو حدث به عن النبي. أصبح في عندي إيه؟ أصبح في عندي شك. شوف أخرجه الخطيب في المدرج ورواه إسماعيل بن جعفر عن حميد فعطفه على كلام أنس في تفسير قوله جزمي وظاهره الوقت. وأخرجه الجوزقي من طريق يزيد بن هارون والخطيب من طريق أبي خالد الأحمر كلاهما عن حميد بلفظ قال أنس أرأيته إن منع الله التمر الحديث. ورواه ابن المبارك وهشيم كما تقدم آلفا عن حميد فلم يذكر هذا القدر المختلف فيه. يبقى هنا عندي كم حالة أنا ذكرته هنا الآن؟ ثلاث حالات. الحالة الأولى أنه الشطر الأول ذكر، والحالة الثانية الشطر الثاني ذكر بقيلة، والثالثة التصريح بقول النبي، والرابعة بقى نضيفها كان قول التكنين في الصحيحين اللي فتح البخاري اعتمادا جاب اللي هي الشطر الأول والشطر الثاني بقيل وأربطه بإيه؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ طيب هنا وتبعهما جماعة من أصحاب حميد عنه على ذلك. قلت قال ابن حجر قلت وليس في جميع ما تقدم تبقى الكلام وليس في جميع ما تقدم ما يمنع أن يكون التفسير مرفوعا. طبعا في بعض المراجع وأنا بستقرأ فوجدت الكلام بنقرأ عن حافظ ابن حجر من جملة الاستقراء كالعادة يعني قبل ما تخوض وتكتب مجلس الإذاعة فما جابش كلمة ما يمنع. هجيب الشيخ ابن حجر مرة واتنين مش داخل الباب، لكن طبعا الرجوع الى الاصل فائدة كثيرة، فائدته عظيمة. فسقط من الكاتب او من صف الكتاب الى اخره نقل ابن حجر هذا ما يمنع. طبعا دي كلمة بيأكد الحافظ ابن حجر على كلام ابن عبد البر بس ايه اهدى من عبد البر شوية عشان متوسع كما ترى. ففي اللفظة دي غير معنى لو احنا شلناها وليس في جميع ما تقدم ان يكون التفسير مرفوع. شفت الكلام ازاي؟ فتجي لكن لما رجعت لاصل ابن حجر وجدت هذا ايه؟ ما يمنع يا كانه يقر الايه؟ المرفوع كما انه يقر المرفوع وتتفقون معي فيه. وليس في جميع ما تقدم ما يمنع ان يكون التفسير مرفوعا. ليه؟ قال لان مع الذي رفعه زيادة على ما عند الذي وقف. ده مش كده وبس. قال وليس في رواية الذي وقف ما ينفي قول من رفع. دي نقطة مهمة مش هتبقى قاعدة فرضية ان احنا نقول لك بقى زيادة الرفع مقبولة وزيادة مش لا هو ده يعني كده. عاوز اقول لك الاثنين ثبت من طريقين صحيحين من طرق صحيحة جدا ودي نفس السياق دي فما تأثرش معانا هنا. اما تكون من كلام رسول او من كلام النبي لا تؤثر معنا الان مع انه رجح الرفع لقرائن وهو كما قال. شفت الكلام؟ طيب. وقد روى مسلم بالعزم المذكور هذا من طريق أبي الزبير عن جابر هكذا قال ابن حجر ما يقوي رواية الرب في حديث أنس ولبه قال رسول صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته عاه. دي حدث فيها مسألة إن شاء الله من يسأل القادم مسألة في الجوائح لو حصل البيع والشراء ونزلت جائحة من السماء طبعا جائحة نزل من السماء نزفت الشيء مين مسؤول البائع ولا المشتري؟ خلال مرة جاية هي جاية إن شاء الله. لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته عاه فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا. شوف الكلام لو بعت لو اشتريت تمام لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته عاه فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا. بما تأخذ على أي شيء تأخذ أنت بأي شيء بما تأخذ مال أخيك بغير حق دي طبعا المسألة واضحة تمام لكن يأتي فيها جانب من التفصيل ونشوف على أي شيء قال إنه بيحمل البائع ابتدع. طيب البيعة خلص وانتهى تمام. طيب قلت وكلام ابن حجر وجيه جدا في التوجيه بين الرفع والوقف هنا لأن الرفع الرافع مال وهو ثبت متقن جواز وده لعله يعني شدة ابن عبد البر في الايه دمال ده ايه دمال ودي بتذكرني بكلمة ابن حجر لما أشيع عن مالك وانفرد برواية من المسلمين في زكاة الايه الفطر قال حتى ولو انفرد بها مالك فهو إمام متقن حافظ أمير المؤمنين بحفظ الإتقان. شفت الكلام ومع ذلك فقد توبة يعني أصلاة واحد ومع ذلك فقد توبة ومن هنا الشيخ بن نذير قال وقد توبة برواية الدراوردي عند مسلم واعتمدها في ظل رواية ابن وهب عن مالك عنده بمثل رواية عبد الله بن يوسف عند البخاري. انتوا بقى المفروض تكونوا مركزين في اللي فات تمام. واما طريق ابراهيم بن حمد الذي اشار اليه ابن حجر في مخالفته لمحمد بن عباد وده عند مسلم في الدراوردي لا يعرف حاله لاعتماده او لا ما نعرفوش هو فين عشان ندرس اسناده عند مسلم ثبت صحيحا لان ابن حمد عباد شيخ مسلم والطريق ماشي مضبوط. التابع في الكمين في الدراوردي والدراوردي فاكر مسلم ما يؤيده. شوف ازاي اذا كان هو فيه بعض الغلط لكن هو دون له اعلى انه الدراوردي ما جاش بما يستغرب ده انا عندي نص هو تؤكد على ما عند الدراوردي. فهذه اللي انا وقفت عليها وعرفنا حالها لكان الكلام فين ما تقول انا تقول اسماعيل بن جعفر ده ها
عالي جدا
فما تشوف طيب هو معالي خالص اهو فشوفوا كده بقى اكتبوا عنه اسماعيل بن جعفر. وسياق المرفوع مثل الموقوف وهنا جائز ان نقول حدث به انس مرفوعا وموقوفا صحيح هذا مقتضى كلام ابن حجر يعني كلام ابن حجر ان هو ايد يعني في 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 حل الاشكال الاول تجد كانه ايه المرفوع ما قالش بما يستغرب ولا المرفوع ده بما يستغرب الاثنين ماشيين ما في عاملنا مشكله ليه مع ان هو رجح الايه المرفوع من حيث المرفوع من حيث الروايه. وهنا جاز ان نقول حدد بها انس مرفوعا وحدد بها انس موقوفا وده مقتضى كلام ابن حجر. وقرينه الرفع قويه وهي عند مسلم من طريقين أظهر فيهما مسلم إتقان في العلل. كيف ذلك؟ وأنه يعلم تدليس آل الزبير. ها؟ رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فما وقع له على السمع، ودي بالروح بليع على أولك بدون بالله. تمام؟ كيف ذلك بقى؟ فما وقع له على السماع المؤكد أظهره في مطلع روايته. اللي وقع له بالشيء المؤكد عنده بطريقه هو وضعه فين في مطلع روايات لأنس. وإن أدرجه في نهايتها في نهاية الروايات فهو في محل الشواهد. وإن رأيناه أظهرها في مطلع رواياته على العنعنة فمحمولة على الاتصال عند غيره، ولما لم تقع له من طريقه أثبت بصحيح ما وقع له انتقاء. يعني لو انت بحثتها واستطرت في الحديث هتجد ايه؟ هيكون مصرح في مكان بمكان اخر، يبقى انتقاء او هنزود او قد صرح في ذاك المكان.
روايات زهير بن معاوية عن
الآخر زهير نعم
زهير بن معاوية لما أعلوها برضو زهير بن معاوية عن أبي إسحاق بعد الصلاة، فقالوا إن معظم روايات زهير بن معاوية هتلاقي من تابعه خارج الصحفية، فالبخاري انتقى هذه الروايات على أنها وقعت فيه وقد وقع الحديث خارج الصحيحين بنفس المتن.
نعم
اعتمد هذا اعتمادا على انه وقع
في وهكذا بقى كل القضايا وهكذا في كل القضايا. تعالى بقى نشوف مسلم اللطيفه اللي عملها مسلم رحمه الله تعالى. اللي هو ايه؟ يعني بص طب شوف يا شيخ هنقرا الاستاذ مسلم ونشوف ايه شرع مسلم فيه ونفهم دي الاول. فين في الصحيح ولا غير الصحيح؟ وبعدين لا اللي خلينا في الصحيح نوديها فين؟ مرة في العنعنة في مسلم مرة في العنعنة نوديها فين في مسلم؟ ما ادري النظر انا قلت ده هنا بقى تمام. اذا كانت وقعت له بالاسناد المتصل السماع بيفتخر بها مسلم مفتخر فين في مطلع الروايات عنده تمام. اذا وقعت له بالعنعنه اذا وقعت له بالعنعنه وهو يعلم انها وقعت عند غيره بطريق السماع ولم يقع هذا الطريق اثبت ما وقع له لانه على علم بأنه انطلع بالسماع عند آخر من الأئمة رحمه الله تعالى. كان كده معايا ودائما يدل يدل على أمانة المصنف ونزلات فهم الروايات. طب لو وقع ثوب العنعنة بس ولا يبدي غيرها بتجد محطها فين؟ في شهود المتابعات كما رأينا. قال مسلم حدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب. أنا حطيت لك سهم رايح كده وسهم يتقابله عشان بوديك الإشارة شوف محل الكلام من مسلم. قال حدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب عن ابن دريد أن أبا الزبير أخبره أبي واحد عن جابر بن عبد الله تمام. هو قال ابن دريد أخبرني جابر أخبرني أبو الزبير عن بقت المشكلة فين؟ عن العنان عن جابر المشكلة انحلت الشقة الثانية. شوف بقى الكلام جاب المقطع بقى من قال سلم إن بعت من أخيك تمرا ثمرة ودي طبعا نهاية السياق الثاني سافروا بالسياق لو بعت. شفت الدقة في الرواية دقة الإمام مع إن دي إن بعت لو بعت هيبقى اختلاف لغوي هناخد منها لغة تمام ناخد منها إيه لغة. شوف قال وحدثنا محمد بن عباس حدثنا أبو ضمرة عن ابن جريج عن أبي الزبير. الطريق الثاني في الإشكال لكن هو إنها فين؟ جميلة إنها فوق. الثانية اللي في الإشكال إنها فين؟ إنها تحت. أظن فيه شغل جميل شغل عظمة في العلل رحم الله الإمام مسلم وغيره أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. طبعا لي أقول رحم الله مسلم وابن حجر وعلماء الأمة من أهل السنة والجماعة. وكذا جزم ابن دقيق العيد في إحكامه بالرفع وتبعه ابن العطار. واما ابن ملقن فقد صوب الوقت تبعا للبركوتي وابي حاتم وابي زرعه تمام. وطبعا تعقب ابن دقيق العيد وابن العطار ده ليس بجيد. ليه ليس بجيد؟ والكلام على هذا تمام. واما عن ذكر الحديث طبعا دخلت هنا لطيفه ايضا حبال لنا انه صنيع المقدسي على الرف صحيح وصنيع البخاري على الرف تمام. لان اللفظه اللي هي اللي احنا سقناها هذه برضو نذكرها نذبحها انها اسقاط الاولى النازع عند مسلم ها وليست صفحه كم اللي هو فقلنا الان دي عند مسلم نحطها كده جمع خفيفه عند مسلم ده عند مسلم اللي هي في مطلع صفحه 74 فقلنا الان وأما عن ذكر الحديث قوله نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى في جهة قد قيل وما في جهة قال تحمر طبعا السياق هذا مثل نهي السابق الحديث السابق نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها دي زي دي يبقى بدو الصلاح هو الايه هو ذهب الثمرة وهذا ظاهر فالمنطوق هنا يوضح المفهوم هناك والمفهوم هناك يوضح المنطوق هنا دي أصول فقه ماشي إخواني في لطيفة وطوة من إخواني الفضلاء بعد إذنكم بالنسبة لاستقراء كتاب الحج ياريت وانت بتستقرأ تخرج لي الفوائد الحديثيه من جهه العلل والشيء والفوائد الاصوليه الفقهيه ياريت تحطها يعني تخرجها وانت 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 شغال فائده حديثيه فائده اصوليه فائده مثلا لغويه مع مثلا تعرف اذا كان في حديث جيب المتن او حاجه او اثر لو تكتبه برضه معاك ماشي يا خالد قوله ارايت اذا منع الله الثمره لما يستحل احدكم مال اخيه هذا السياق لمسلم من طريق ابن وهب عن مالك به ظاهره يوافق سياق البخاري من طريق عبد الله بن يوسف عن مالك به وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت واختيار عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى لهذه الرواية واعتمادها في الباب لهذه الرواية واعتمادها في الباب تظهر لنا اختياره للمرفوض صحيح؟ السياق اللي احنا ذكرناه كونه يعتمد بهذا السياق تحديدا معنى كده مشاها مرفوعا فيضاف الى من سبق والشيء بنظيره يذكر راينا البخاري ذكر روايات الثلاثه المقتصره على السطر الاول وعلى السطرين ولكن بقوله قيل والثالثه قال رسول الله يبقى قيل يبقى السطر الاول وبعدين قيل وبعدين قال الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه أجرى لفظ قيل على إيه؟ على ظاهرها وهو الرفض وده اللي اعتمدها عبد الغني المقدسي في عمدة الأحكام تمام؟ وثم أرد في البخاري اللي يؤكد على أن قيل هنا تعني قال رسول الله أنها مرفوعة أردفها بالرواية رقم ثلاثة وهي قال رسول الله وهذا منه يعني اعتماد المرفوع فيضاف أيضا إلى من سبق قوله بما يستحل احدكم ما طبعا هنا ما هنا استفهاميه كما هو الحال اذا دخل علي حرف الجر يذفت الف وبخلاف ما الخبريه على طبعا فرق ما الفرق بين ما الخبريه وما الاستفهاميه وهذا محله اخر هذا السطر المرفوع او الموقوف كلاهما احنا قلنا بقى كانه ايه مش هنعتبرها هي القضيه لكن من باب تتمه البحث كان لابد من ذكر هذا الكلام كلاهما فيه إشارة إلى ما تقدم من كون الثمار قبل بدو صلاحها عرضة للآفات والعاهات غالبا ركزوا بقى معنى هذه غالبا والغالب يأخذ حكم اليقين وهذا نص من الشارع الحكيم يعلم ما كان وما يكون وما هو كائنه ولذا وجب الامتثال لشرعه خوفا منه ورجاء فيه وهو الحكم العدل وعليه ففيه دلالة على منع بيع الثمرة قبل الإزهاق وقد تقدم الكلام عليه واضحا في الحديث الرابع وفيه دلالة على أنه يكتفي أو أنه يكتفى بمسمى الإزهاق وابتدائه من غير اشتراط تكامله او تكماله تمام جزئية لخاء هنا خالد بيومي في هذه الجزئية وسبق الإشارة إليها. هذه أيضا جاءت لنا مرة أخرى من هذا السياق إنه في دلالة على أنه يكتب بمسمى الإنشاء وابتدائه من غير اشتراط تكماله أو تكامله. قلت من غير اشتراط، يقول لك لا البيعة أبدا ما تتم إلا لازم كل يكون سمعه كده بقى حيث هنا في فساد محقق أكثر. أنا كده كده خلاص يا ردع بدينا. انت اليوم مثلا رحت جماعة اليوم مثلا اللي هو هنخلينا مثلا في الفاكهة وانا بقى بعد ذلك سواء كانت طماطم او غير الاخر جماعة مثلا اليوم تجد يوم تاني هتجد فيه كل يوم فيه وكل يوم فيه هذا واقع وانا ذكرته هنا هذا واقع لانه جعل مسمى الازهاء غاية الايه جعل مسمى الازهاء غاية للناس صحيح؟ حتى الغائية حتى تجهي وما هو قال حتى تحمر أكثر كلها من بعضها كده هي بدأت يقول لك ده ما شاء الله كده ايه كده بدأت بقى. نبدأ بقى نشوف بقى اليوم نبدأ نجيب الايه الدسائر بقى تمام وهكذا بقى تتولى الأيام حتى تنتهي. قال يبقى هنا في قوله أرأيت هل قد يدل على أنه قلت فيه دلالة على أنه يكتفى بمسمى الإزهاء وابتدائه من غير اشتراط تكامله أو تكماله لأنه جعل مسمى الإزهاء غاية للنهي وبأوله يحصل المسمى بأول إيه؟ الضمير الأقرب مذكور وهو الإزهاء حسب بأوله إيه؟ أول ما تبتدي يبتدي الإزهاء في البعض من جنس واحد يبقى كده تحقق المفروض. وتفرع عن ذلك كلام للأئمة هل يشترط الإزهاء في كل ثمرات تباع أو تشترى أم يكتفى بظهور الإزهاء في بعض الثمار من الجنس الواحد في البستان؟ والثاني هو الأظهر دفعا للمشقة الغالبة الحدود صحيح؟ وعليه فنقول فيه دلالة على أن دهو بعض الثمار كاف في جواز البيع إذ البعض يدل على جواز الكل بتعليلات إذ البعض يدل على جواز الكل وعندئذ يتحقق الأمن من العاهة الغالبة الحدود. تلاحظ بتكلم بذلك إيه غلبة الظن. وعندئذ يتحقق الأمن من العاهة الغالبة الحدود والحكم يدور مع علته مع غلبة الظن مدار اليقين. فاهمين المراد؟ طيب قرينة واقعية لو تأملنا في الواقع لوجدنا الثمار لا تصيب دفعة واحدة واقع مش واقع ولعله لإطالة زمن التفكه والتنعم وهذا من فضل الله تعالى على خلقه وامتنانه صحيح؟ فائدة ركزوا هذه الفائدة هنعزوها لرقم لصفحة كان 72 دوب البخاري قال باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع. شو بقى الكلام؟ فهو من الايه؟ من البائع يعني يتحمل السبعة كلها. شفت الكلام؟ تعال بقى نناقش هذا الشيء. وأدرج روايته رحمه الله عن عبد الله بن يوسف عن مالك به يعني تحت هذا الباب وعلق قال الليث عن الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال لو أن رجلا ابتاع ثمرا قبل أن يبدو صلاحه ثم أصابته عاهة كان ما أصابه على ربه. ده كلام الزهري. قال أخبرني كأن الزهري يستدل لهذا الفهم له أو لهذا الفقه عنده بهذا السياق الذي ذكره بإسناده. قال أخبرنا سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتبايع الثمرة حتى يبدو صلاحها ولا تبيع الثمرة بالتمر. طبعا دي سبق الكلام كله ان ايه ان النهي ده واضح ان هو على التحريم وناقشناه هل هو على الفساد او لا بقرينة نهى البائع والمشتري تمام. تعالوا ننظر ايش قال ابن حجر ومن ثم نناقش البخاري والزهري. قال ابن حجر في الفتح: جنح البخاري في هذه الترجمة الى صحة البيع وان لم يجد صلاة. شوف جنح ابن حجر يفسر تبويب البخاري وده دوره في البخاري. جنح البخاري بهذه الترجمة الى صحة البيع وان لم يبدو صلاة، لكنه جعله قبل الصلاة من ضمان البائع. شفت الكلام ازاي؟ عن ماخذ دي. طب ومين يقبلها؟ هقول لك طب وانا مال، طب ما هو انا مالي، طب ما الشرع قال لك بلاش. شفت الكلام ازاي؟ وانا اتضمن ما ده هو البائع ده اللي هيقول، يعني انت ما تيجي تقول انت تضمن، قلت طب وانا مال ركز بقى معي كده. انت ايش قلت انا له؟ يبقى هنا لكنه جعله قبل الصلاح من ضمان البائع، ومقتضاه ده كلام ابن حجر، ومقتضاه انه اذا لم يفسد فالبيع صحيح. الغالب ايه؟ لا الغالب ايه؟ الغالب ان هو الفساد واقف لدلاله قوله نهى البائع والمشتري، نهى الاثنين، لان الجاحه اللي بتنزل ما بدري مين بينزلها؟ الله عز وجل. متى تنزل؟ الله اعلم. لذلك بلاش الغي هذا. يبقى الغالب ان في جائحه ما بدري ايش تكون، واللي هو ممكن ما تكونش، ده ايه؟ ده شيء نادر. خليني اواصل، انت معايا؟ اواصل وبعدين نتكلم. وهو بذلك متابع للزهد. ده كلام ابن حجر، ده كلام. تخريج هذا الكلام، تعال نخرج هذا الكلام من الزهري والبخاري. نرى ان الزهري استدل بحديث ابن عمر ابتداء، وهو لا تتبايعوا الثمرة قبل بدو زناه، والنهي ايه؟ يقتضي التحريم، صح؟ يقتضي التحريم. والنص اللي استدل به قاضي في مطلق النهي كما سبق ذكر، وتحريره هناك، ولكنه هنا نراه أعمل صرفه بقرينة أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه. يبقى جعل دي إيه؟ قرينة تصرف النهي اللي هناك بدل ما عن التحريم يكون عن إلى الاستحلال. ركز معايا من هذا الكلام مفهومه عند الزهري وتبعه البخاري. ماذا لو حدث البيع؟ ماذا لو حدث البيع؟ يعني كأنه هو فهم انه ايه؟ انه لو حدث البيع هيبقى نخش في ايه؟ في قضية اخرى. طب مين على مين يكون الفساد وعلى مين يكون الضياع، ونخش في ايه؟ في هذا الشيء. يعني هو من هذه الحالة جعلها قرينة ان ما في منع ان يكون بيع وعلى ما بينهما بقى. يبقى بقى في تخاصم في شجار في ايش يكون، لكن من حيث الاصل جعل دي قرينة تصرف النهي دوت الى ايه؟ ان ممكن يكون فيه بيع. نعم؟ ان يكون فيه بيع، وبالتالي يجوز. شفت الكلام؟ طيب لا يسلم لهما، لا تسلم لهما هذه القرينة في مقابل قول ابن عمر السابق ورفعه نهى البائع والمشتري. صحيح ولا لا؟ ما في نهى البائع الاثنين. لو كان نهى البائع او نهى النبي عن ذلك بدون القرينة هذه كان ممكن كلام جميل جدا وكلام ايه؟ وكلام سائر. تمام؟ لكن قوله نهى البائع والمشتري قاض في مطلق التحريم، وانه يقتضي فساد البيع ولا دخل لحق الآدمي فيه. وهذا سياق ورد في موطن الحكمة من المنع، وأنها تصالح الطرفين، اللي هو إيه؟ سياق أرأيته. يعني طب ليه؟ بقول لك يعني طب أنت انظر، لو 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 كان لو كان لو كان لو كان لو كان لو كان، كل دي إيه؟ حكم للمنع. طب ليه؟ ليه ربنا منع؟ تقول لو كان ولو كان، وشوف لو كان حصل ولو كان، حكم. كأن دي كأن السياق هذا ورد مورد الإيه؟ مورد موطن الحكمة من المنع، وأنها تصالح الطرفين عاوزين ندور بقى حته كده ايه دفعا دفعا للتخاصم والشقاق صح بينهما بين الطرفين ونهيه لهما يقضي بعدم تدخلهما او احدهما بالتنازل عن حقه في ذلك احسن بقى نهى الباء هنا لو كان هي نهى بدون اللفظه دي كان ده كل سائغ ومدى على الاصل العام اللي احنا سبق ومساله انها يقتضي التحريم ويقتضي الفساد او لا لكن نهى الباء والمشتري ليه ما تقولش بقى ليه القرينه اللي ذكرها الزهري وذكرها البخاري على انها قرينه صارفه للاستحباب ومن ثاني ده جوز انه في معرض الايه تكون في موطن الحكمه كما لو انت قلت لو 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 فماذا تفعل اه صحيح طب ما عندك شعر نهاك عن كده لا صحيح اتكلم من ايه اصلا من غير ما اخش في الشعر وانا ماذا انا بحط الالوف ومبلغ قد كده طب جمالا ونتخاصم وممكن تيجي عامل سي دي عليه الله اعلم يا ما دام الله اعلم انا لازم ايه ارجع وقلنا الجحا بتنزل بدون موعد ودي تاتي من السماء كلمه الجحا تاتي منين من السماء طيب ومن جانب اخر ايضا ما دارت المناقشه ومن جانب اخر اشترط والحاله هذه عند نزول الجائحه ان يكون من ضمان البائع مطلقا قلت ان نهي الشارع يقضي بغلبه وقوع الجوائح والحكم للغالب فلا يهمل الغالب لاجل النادر صح هذا من جهه ومن اخرى ان الغالب حدوث فيه غرر فاحش وسبق الاتفاق على تحريم الغرر الفاحش صح وقرينه تحقق الغرر الفاحش عن قوله نهى النبي نهى البائع والمشتري وقرينة تحقق الغرر الفاحش وقرينة تحقق الغرر الفاحش في قوله فيها في قوله نهى البائع والمشتري تمام السؤال لما ها لما نهى البائع والمشتري هتقول الله أعلم صح هذا أولا طب ثانيا ما الحكمة انت معي افرايت اذا منع افرايت يبقى رجعت الايه انا اقول السمع والطاعه شفت الكلام يبقى اقول هنا اذا رجعنا الى السمع والطاعه والله يعلم صح وانتم لا تعلمون ومن جملة ما في الحديث ونكتب إن شاء الله ومن جملة ما في الحديث أن مال الغير لا يحل شوف يا إخوان أن مال الغير لا يحل ولا يستحل إلا بالوجوه الشرعية المنصوص عليها أصالة أو اتباعا منطوقا أو مفهوما وبقرينته لا بالحيل ولا ببعض شروط الحل دون بعض ويتفرع عن ذلك الجزم ببطلان إطلاق القول في العقول برضا الطرفين الله قال أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أدعى وبعدين الحديث الثاني لا يحل مال امرئ مسلم بغير ايه يبقى طيب هو طبس نفسه الآخر يبقى هنا ايه هذه عموميات تمام عموميات ودي طبعا فتاوى اللي حلوا التأمين وفرضوه الآن إجباري الآن على مسألة البنوك التعامل بالشرط حتى الإسلامية وغيرها وطبعا هذا باطل ولم يعتبروا محل الغرر ومحل أكل أموال الناس بالباطل في هذه القضية وهذا لا شك في بطلانه وما اتفقت عليه المجامع الفقهية في جميع العالم الإسلامي والفتاوى الخاصة لا تخرم هذا الاتفاق في مجمع التفسير هذا ما يقول الله عز وجل به ألا فليتقوا الله وهذا واضح لأنه مقيد بعدم مخالفته الشرعية من حيث الغرض والضرر وأكرم الناس بالباطل. وعليه فكل شرط ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله عليه وسلم باطل. بزود لك الكلام عشان ما تقولش طيب. وذلك ربطا بالمجمل والمبين والمطلق والمقيد والعام الخاص لابد منه تمام. ومن تعمده فهو آثم منتهي كل حرمة الشر ولينتظر العقاب من الله تعالى في الدنيا والآخرة. وقد حد الحدود بين افعل ولا تفعل، فقال في جانب الحلال تلك حدود الله فلا تعتدوها، وقال في جانب الحرام تلك حدود الله فلا تقربوها. والتوبة قبل الغرغرة تجب ما قبلها، لكن متى تأتي الغرغرة وهل يدركها صاحبها أو لا، وقفة للمحاسبة قبل اللقاء. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل العلم ونبقين وإياكم في ديننا. وتبقى مسألة في وضع الجراحة إن شاء الله نناقشها في مجلسنا القادم مع الحديث السادس وما بعده إن شاء الله. جمعنا وإياكم على خير.